عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم أدرك تراتك أيها الموتور مأثور. بضعة الزهراء أمك قد قضت، والبضعة الزهراء أمك قد قضيت، قرح الفؤاد وضلعها مكسور، وأبايا على الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد مقبور، وسأيل بيوم الطاف سيفك إنه قد كلم الأبطال، فهو خبير يوم أبوك السيد شم غيرته للدين لما أن عراه دثور، وقد استغاثت فيه ملة جده لما تهاوى بيتها المعمور، عجل ولا تنسى غريب الغاضرية، عجل ولا تنسى غريب الغار، والجثة اللي رضبتها الأعوجي، والحرة اللي دخلته المجلس سبي، حسرة بلي جناع تبكي في يد القوم، عجل يا ابو صالح ولا تنسى المذابيح، وكفانهم فوق الثرى من سافي الري، وزينب يا ويلي وزينب يا ويلي بالشريعه تقوم وتطير، بس ما تعاينهم ضحايا بفيض لدموع، عجل يا ابو صالح ولا تنسى خيمكم بالنار شبوها وفيها مخدرتكم، خطبة خطبة، عجل يا ابو صالح ولا تنسى خيمكم بالنار شبوها وفيها مخدرتكم، عجل يا ابو صالح قبيل ليفوت دمكم، ولا نسوانكم تمشي سبايا في يد القوم.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ونحن نعيش ذكرى سيدتنا ومولاتنا السيدة رقية بنت الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هنالك إثارة مرتبطة بمسألة التوسل بها صلوات الله وسلامه عليها، نتعرض لبيانها وبيان الجواب عنها. الإثارة تقول بأن مسألة التوسل بالذوات المقدسة كذات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو ذات الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وإن كان في حد نفسه أمرا صحيحا بل أمرا راجحا لا كلام فيه، إلا أن الكلام في توسعة دائرة التوسل بالذوات المقدسة. شلون يعني؟ يقول لك أنت عندما تتوسل برسول الله صلى الله عليه وآله أو تتوسل بالصديقة الزهراء أو تتوسل بالعباس بن أمير المؤمنين عليه السلام، هذه الذوات المقدسة تحمل مؤهلات الوسيلة، ولكن هنالك ذوات أخرى لا تحمل مؤهلات الوسيلة، فلا ينبغي تعميم التوسل وتوسعة دائرة التوسل لكل الذوات. شلون يعني أكو ذوات مقدسة تحمل مؤهلات الوسيلة وذوات أخرى لا تحمل مؤهلات الوسيلة؟ شوف تأمل معي، الذات المقدسة متى تكون مؤهلة للتوسل بها؟ أنا لما أتوسل بالحسين عليه السلام وأخاطبه يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. عندما أتوسل بأمير المؤمنين عليه السلام وأقول في قيامي وقعودي وحركاتي وسكناتي يا علي، هذا التوسل بأمير المؤمنين عليه السلام لماذا كان صحيحا؟ لماذا التوسل بالزهراء كان صحيحا؟ لوجود مؤهلات عند المتوسل به. شنو هذه المؤهلات؟ المؤهلات أمران أو مؤهلان. المؤهل الأول لكي يكون الإنسان وسيلة للغير هو العلم الإلهي. عندما يكون الإنسان صاحب علم إلهي يكون صاحب قدرة فيصح التوسل به. لما يكون صاحب علم إلهي يصح التوسل به وتصح الاستعانة به، لأنه يصبح صاحب قدرة وصاحب نفوذ وصاحب ولاية. شلون يعني أن العلم الإلهي يؤهل الذات لكي تكون وسيلة للإنسان؟ شوف تعالي، القرآن الكريم ينبه على هذه المسألة. يتحدث القرآن عن نبي الله سليمان على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام، ماذا يقول؟ قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. القرآن هنا يتحدث عن وصي سليمان عليه السلام ويبين بأنه صاحب قدرة، صاحب نفوذ، صاحب ولاية، وهذا النفوذ يشمل حتى الزمان والمكان. استطاع بنفوذه أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين في أقل من ثانية بصريح القرآن الكريم. هذا شلون كانت عند هذه القدرة؟ شلون كان عنده هذا النفوذ؟ القرآن يبين من أين جاءت هذه القدرة. شوف القرآن شو يقول: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب. شوف دقت في الآية القرآنية. العلماء، علماء اللغة العربية وعلماء الأصول، يطرحون قاعدة يقولون: ذكر الوصف في الكلام مشعر بالعلية. شنو معنى ذكر الوصف في الكلام مشعر بالعلية؟ انت الآن لما تقول إن الطالب المجد ينجح في الامتحان، إن الطالب المجتهد ينجح في الامتحان. أنت لما جبت الطالب لم تكتفي باسم الطالب، وإنما جئت بماذا؟ بوصفه، إن الطالب المجد المجتهد. ليش جاي بالوصف؟ يقول ذكر الوصف في الكلام إنما هو لأجل التنبيه على العلية، يعني أنت تريد تبين لماذا هو نجح في الامتحان، فجئت بوصف ماذا؟ بوصف المجد، بوصف المجتهد. ذكر الوصف مشعر بالعلية. لما تقول إن الطالب المجتهد ينجح في الامتحان، كأنك تقول بأن سبب النجاح وعلة النجاح هو ماذا؟ والاجتهاد. هذه قاعدة مسلمة. لما نحن هالقاعدة نحيط بها، نأتي ونطبقها على الآية المباركة. آية شو تقول؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. زين، الآية كان بإمكانها تقول قال آصف بن برخية، كان بإمكان القرآن يقول قال وصي سليمان. ليش جايب هذا الوصف الذي عنده علم من الكتاب؟ يريد أن ينبه على أن علة النفوذ وعلة القدرة عنده هي ماذا؟ هي العلم. العلم الإلهي هو وسيلة النفوذ، أداة النفوذ، أداة القدرة. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. شلون هالقدرة هذه وهالسيطرة وهالنفوذ؟ بسبب علمه الإلهي. لذلك عندنا رواية شريفة صحيحة عن أبي بصير رضوان الله تعالى عليه يقول دخلت على أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق عليهما السلام فقلت لهما أنتما ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله. قال نعم. أبو بصير ما يبين من اللي جاوب، الصادق أو الباقر. قال نعم. قال فإن رسول الله ورث كل ما عند الأنبياء وعلم كل ما علموا. قال له الإمام نعم. قال أبو بصير أفأنتم تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرئوا الأكمه والأبرص؟ شوف كيف سؤال ذكي من أبي بصير. أبو بصير رجل فقيه، رجل عالم، إذا سأل فهو يسأل سؤالا كاشفا عن علمه. شوف لاحظ شلون التسلسل في السؤال. قال لهما أنتم ورثة رسول الله؟ قال له الإمام نعم. رد سأل سؤال ثاني يجره إلى الوراء، إلى القضية التي يريد أن يصل إليها. قال رسول الله ورث ما عند الأنبياء وعلم كل ما علموا. قال له الإمام نعم. أبو بصير هنا وصل إلى النتيجة، قال إذا أنت ورثة رسول الله ورسول الله وارث كل ما عند الأنبياء، من جملة ما عند الأنبياء القدرة على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، فيفترض أن يكون هذا عندكم إذا تقولوا أنت ورثة رسول الله. أو أنتم تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرئوا الأكمه والأبرص؟ قال له الإمام: نعم بإذن الله. مثل ما عيسى يقدر بإذن الله بصريح القرآن، أيضا نحن نستطيع بإذن الله. ابن مني يا أبا بصير، يقول دنوت منه، فمسح على يد على عيني وكان لا يبصر شيئا، فرأيت الشمس والسماء والحيطان والأرض والأشجار والجبال. قال: يا أبا بصير، أتحب أن تبقى هكذا ولك ما للناس وعليك ما عليهم، أم تحب أن ترجع كما كنت ولك الجنة خالصا؟ قال: بل أرجع كما كنت. يقول: فمسح على عيني فعدت كما كنت.
الله صل على محمد وآل محمد.
هذه الرواية تقرر ما جاءت به الآية تماما. شلون أن الآية صريحة في أن النفوذ والقدرة مصدره العلم؟ الرواية أيضا، وهي رواية صحيحة لا يمكن لأحد أن يناقش في سندها، تقرر بأن النفوذ والقدرة عند المعصوم أيضا مصدرها العلم. إذن المؤهل الأول لكي يكون الإنسان وسيلة إلى الله ويستعين به الآخرون أن يكون صاحب علم إلهي، لأنه متى ما كان صاحب علم كانت له قدرة، فإذا كانت له قدرة صحت الاستعانة به. هذا مؤهل أول. المؤهل الثاني للقدرة والنفوذ والوسيلة هو الارتباط بالله والذوبان فيه سبحانه وتعالى. العلم مؤهل أول، الارتباط العبادي بالله مؤهل آخر لمقام الوسيلة، وهذا ما تقرره الروايات الواردة عنهم عليهم السلام. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: لا يزال عبدي المؤمن، بسنده عن رسول الله عن الله سبحانه وتعالى، لا يزال عبدي المؤمن يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فإذا دعاني أجبته وإذا سألني أعطيته. شنو معنى هذه الرواية؟ لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون سمعه وبصره ويده التي يبطش بها، يعني أن العبد إذا تقرب إلى الله تعالى من خلال عبادة الله والانصهار في طاعته والذوبان في عبادته، يتحول هذا العبد إلى مجلى لقدرة الله، سمعه وبصره ويده ورجله يكون مجلى في ذلك لقدرة الله. وهذا معنى اللي تسمع أنت في الحديث القدسي: عبدي أطعني ماذا؟ تكن مثلي أو مثلي، تقول للشيء أقول للشيء كن فيكون، وتقول للشيء كن فيكون العبادة والارتباط بالله والذوبان في الله يجعل من الإنسان مجلى لقدرة الله. فأكو رواية لعلك سمعت بها عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول فيها الإمام الصادق: العبودية جوهرة كنهها الربوبية. شنو معنى العبودية جوهرة كنهها الربوبية؟ الربوبية ما هي؟ الربوبية هي ولاية التدبير، القدرة على التدبير. ولاية التدبير والقدرة عن التدبير يعبر عنها ربوبية. لذلك تقول رب الأسرة. رب الأسرة يعني ماذا؟ يعني من له ولاية التدبير فيها. الربوبية معناها ولاية التدبير. يقول الإمام عليه السلام: العبودية جوهرة كنهها الربوبية، يعني أن العبودية حقيقتها الباطنية، حقيقتها الجوهرية، وجهها الآخر هي الربوبية، بمعنى القدرة على ماذا؟ على التدبير. من صار عبدا صار ربا، صار ربا يعني صارت له ولاية وقدرة على التدبير. إذن المؤهل الثاني الذي يؤهل الإنسان لمقام الوسيلة هو العبودية. نتيجة التي وصلنا إليها أن هنالك مؤهلين يؤهلان الإنسان والذوات المقدسة لمقام الوسيلة: العلم الإلهي والعبودية. زين، احنا لما نجي إلى هالمؤهلين نطبقهما على رسول الله صلى الله عليه وآله، نراهما موجودين متوفرين. لما نطبقهما على الزهراء نراهما موجودين متوفرين. لما نطبقهما على الحسين نراهما موجودين متوفرين. لذلك يصح التوسل بهذه الذوات، لكن شلون نطبق هالمؤهلين على مثل السيدة رقية؟ إذا كانت هي طفلة بعمر 3 سنوات أو بعمر 4 سنوات، كيف صح التوسل بها مع عدم توفر مؤهلات الوسيلة فيها؟ الإثارة تقول هكذا: أن التوسل أمر صحيح وأمر راجح، ولكن الإشكال في توسعة دائرته، ينبغي الاقتصار فيه على الذوات المقدسة التي توفرت فيها مؤهلات الوسيلة، ولا يصح تعميمه لكل ذات من الذوات. لما تطرح هذه الإثارة ما هو جوابها؟ هذه الإثارة يجاب عنها بجوابين. الجواب الأول: أن آل محمد عليهم السلام لا يقاس بهم، فصغيرهم كبير وإن كانت سنوات عمره قليلة جدا. أنا الآن ما أتحدث عن المعصوم، معصوم له استثناء لا نتكلم حوله، أتحدث عن الذوات المقدسة في آل محمد من غير المعصومين. مثلا المحسن بن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، المحسن لم يعمر في هذه الدنيا، بل قتل وهو في بطن أمه، لكن هذا الجنين له قدسية عند الله سبحانه وتعالى رغم كونه جنينا. انت ما تقرأ في الدعاء اللهم إني أسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. بينا فيما سنوات سابقة بأن السر المستودع في الزهراء هو من؟ هو المحسن الشهيد عليه السلام. والدعاء يعلمنا أن نتوسل بهذا الجنين إلى الله. صحيح المحسن جنين، ولكن هذا الجنين له خصوصيات أوجبت له مرتبة جليلة عند الله سبحانه وتعالى نحن لا نعلمها. أجيب لك مثال آخر. الآن أنت لما تقرأ عن حياة العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام، هسه بغض النظر عن مواقف العباس وخصوصياته وصفاته، كيف تحدث الأئمة الطاهرون عن العباس بن أمير المؤمنين؟ أنت لو قرأت هذا الجانب لتوقف عقلك حائرا عند مقامات أبي الفضل العباس. أكو عندنا رواية واحدة أقف عندها الآن، إن العباس بن علي زق العلم زقا. شنو معنى إن العباس بن علي زق العلم زقا؟ أنت لما تريد تفهم هذه الرواية لابد أن تفهم معنى كلمة الزق. إن العباس بن علي زق العلم زقا، ليش الرواية ما قالت أعطي العلم إعطاء؟ ليش ما قالت وهب العلم؟ ليش ما قالت منح العلم؟ ليش قالت زق العلم؟ كلمة الزق متى تستخدم في اللغة العربية؟ تستخدم في إعطاء الطير الطعام لفرخه الصغير الذي ولد للتو. الذي ولد للتو إذا أعطي الطعام من قبل الطير يقال بأنه زقه الطعام. هذه الرواية تريد أن تعرف علم العباس، فتقول بأن العباس ماذا؟ زق العلم زقا، يعني ولد فألقمه علي علمه فصار العباس من علماء آل محمد.
الله صل على محمد وآل محمد.
العباس في أوائل عمره وهو عالم عارف فقيه. وإذا تريد تستوضح المسألة أكثر في حياة السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، سيدة زينب لم تكن امرأة لم تكن من المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام، لكن هذه المرأة كانت عالمة منذ طفولتها. وضعها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حجرة وهي تتعلم الكلام لتوها، قال لها بني قولي واحد، قالت واحد، قال لها قولي اثنين، قالت لا أقول اثنين بلسان قلت به واحد. تدري هذا الكلام ماذا يعني؟ تشير مولاتنا زينب في هذه الرواية إلى قضية فلسفية كلامية لا يسع الوقت لبيانها، وهي ابنة سنتين أو ثلاث سنوات وهي تنطق بهذا العلم الإلهي صلوات الله وسلامه عليها. إذن آل محمد لا يقاس بهم، صغارهم كبار، وكما قال ذلك الشامي كهولكم خ خير الكهول وشبابكم خير الشباب ونسلكم خير نسل. إذن هذه الذرية الطاهرة لا تتعجب أن يكون الصغير منهم عالما مطيعا متعلقا بربه سبحانه وتعالى. ونحن للأسف الشديد لم يسعفنا التاريخ بتفاصيل حول حياة هذه السيدة الطاهرة السيدة رقية لنتعرف على مقدار علمها أو على مقدار قربها من الله سبحانه وتعالى. فإن التاريخ ظلم محمداً وآل محمد وغطى على الكثير من فضائلهم وكمالاتهم وخصائصهم. هذا جواب أول. جواب الثاني هو أن الوسيلة على قسمين. هنالك وسيلة مصدرية وهناك وسيلة مظهرية. شنو الفرق بين الوسيلة المصدرية وبين الوسيلة المظهرية؟ شوف الآن القرآن وسيلة وأمير المؤمنين وسيلة، لكن فرق بين الوسيلتين. هناك عندنا وسيلة مصدرية. وسيلة المصدرية هي ماذا؟ هي التي تكون مصدراً للإعانة، مصدراً للإعطاء، مصدراً لإعانة المتوسل. هذه وسيلة مصدرية يصدر منها المدد، تصدر منها الإعانة. أعدنا وسيلة مظهرية، يعني ماذا؟ يعني أنها في حد ذاتها لا قدرة لها على الإعانة، ولكنها قريبة من الله فتكون مظهرا من مظاهر التوسل به. هل أبينها لك هذه؟ الآن أنت في ليالي شهر رمضان، في ليالي القدر المباركة، من جملة أعمال ليلة القدر دعاء التوسل بماذا؟ بالقرآن. ترفع المصحف وتدعو الله تعالى: اللهم إني أسألك بهذا القرآن، بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه. أنت لما تتوسل بالقرآن، القرآن وسيلة مصدرية، يعني هو قادر على إعانتك. لو القرآن وسيلة مظهرية، وسيلة مظهرية يعني أن الله جعله مظهرا للوسيلة، فمتى ما توسل الإنسان به استجاب الله له وأمده بمدده. لكن أنت لما نجي تتوسل بالحسين وتقول: يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا محمد يا علي، يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافياي، هذه الوسيلة وسيلة ماذا؟ مصدرية، منها يصدر المدد، لأن الله تعالى قد جعلها مظاهر للقدرة فيصدر منها المدد بما أعطاها الله سبحانه وتعالى. إذن الوسيلة وسيلتان. فلو سلمنا أن السيدة رقية عليها السلام لم تكن عالمة ولم تكن عابدة، بحيث لم تتوفر فيها مؤهلات الوسيلة، وكما قلنا هذا لا يمكن لأحد أن ينبس به أو أن يتكلم فيه، لو سلمنا بذلك تبقى السيدة رقية وسيلة ماذا؟ مظهرية. فإنها مظهر من مظاهر الوسيلة إلى الله، لذلك يصح التوسل بها إلى الله. هذه السيدة الطاهرة لما تمتعت به من خصائص ولما تمتعت به من مزايا جعلها الله مظهرا للوسيلة الإلهية. أصلا هيأها الله تعالى لتكون مميزة على غيرها. أنت بغض النظر عن مواقفها، هذه السيدة الطاهرة تمتعت بمزايا لم تكن لغيرها. سيدة رقية أولا هي سيدة عاشت يتيمة في كنف أبيها الحسين، روايات تقول بأن أمها هي أم إسحاق زوجة الإمام الحسن عليه السلام، والتي أوصى الإمام الحسن أخاه الحسين أن يتزوج بها بعد موته، وتزوج الإمام الحسن حسين بزوجة أخيه أم إسحاق، وكان نتيجة هذا القران المبارك والذي هو بوصية من الإمام الحسن، نتيجة هذا القران أرزق سيد الشهداء بالسيدة رقية صلوات الله وسلامه عليها. فعاشت، فتوفيت أمها وعاشت في كنف أبيها الحسين. لكن هذه السيدة الطاهرة شنو كان يميزها؟ الروايات هكذا تشير، تقول بأنها كانت أشبه بنات الحسين بأمه الصديقة الزهراء، كونها الله لتكون صورة أخرى للصديقة الطاهرة الزهراء. فكان الحسين كلما اشتاق أن يرى رسول الله نظر إلى محاسن علي الأكبر، وكلما اشتاق لرؤية أمه الزهراء نظر إلى السيدة رقية وضمها إلى صدره وقبلها. إذن هذه السيدة مؤهلة تأهيلا إلهيا، وجعل الله لها خصائص لتكون بتلك الخصائص وسيلة من الوسائل إلى الله. ونشأت في كنف الحسين، وشايف شلون علاقتها مع الحسين وقربها من الحسين بل من الله. كان الحسين لا يصلي لربه إلا والسيدة رقية هي التي تهيئ له سجادته لمناجاة الله. السيدة رقية هي التي تهيئ السجادة لكي يناجي الحسين عليه السلام ربه، ولذلك تعلق بها الحسين وتعلقت بالحسين. ولما انطلع الإمام الحسين إلى المعركة وودع من كان في الخيمة من النساء والأطفال، ودع الجميع إلا السيدة رقية. لماذا؟ يقول بعض الذاكرين لأنها كانت نائمة من شدة العطش. اللحظة اللي خرج فيها الحسين كان العطش قد أنهك قواها وأمض بقلبها المقدس، لذلك كانت مستغرقة في النوم المنهك والمرهق صلوات الله وسلامه عليها. وخرج الحسين ودع جميع النساء والأطفال إلا السيدة رقية، لم يرها بأبي وأمي. متى أفاقت من نومها؟ حسين خرج وهي نائمة من شدة الجوع والعطش، متى أفاقت من نومها أو من إغمائها؟ لما هجمت الخيل على مخيمات الحسين. تصور أنت طفلة صغيرة بنت 3 سنوات أو 4 سنوات نائمة، وإذا بها تستيقظ على النار المشتعلة في خبائها. مو بس نار مشتعلة في خبائها، سياط تتلوى على رأسها وعلى يديها. هذه الطفلة اللي كانت معززة عند الحسين، مكرمة عند الحسين، إلى قبل ساعات هي في حجر الحسين، وإذا بها ترى السياط تتلوى على رأسها وعلى يديها بأبي هي وأمي، وأخذوها مع السبايا إلى الشام. لكن لما أخذوها إلى الشام، أنت سامع في الروايات شلون أن هذه السبية وهذه الطفلة المعظمة كانت مؤثرة في أحداث المسير إلى الشام. قول الروايات في الطريق إلى الشام نزلوا يستريحون قليلا، ونزلت السبايا، وكانت مولاتنا رقية ممن نزل، لكن هذه الطفلة الصغيرة رأت شجرة تظلل عن حرارة الشمس، وذهبت إلى الشجرة ونامت تحتها. صعدوا النساء على النياق من أجل أن تتحرك الضعينة، أتوا إلى رأس الحسين وقد ركزوا رمحه في الأرض، أرادوا أن يحركوا الرمح ما استطاعوا، حاولوا يمينا شمالا، ما تحرك رأس الحسين. خبره عند من؟ عند مولانا زين العابدين. جاءوا إلى مولانا زين العابدين أخبروه، قال إذن لنا طفل أو طفلة في هذه البرية، والحسين بأبي وأمي، لا يريدنا أن نذهب من غيرها. التفت إلى عمته زينب، عم زينب ابحثي عن طفل أو طفلة لنا في هذه البرية. قالت وأين أبحث يا ابن أخي؟ قال انظري إلى عيني أبي الحسين. شوفي أبويا الحسين وين عينه مركزة، إلى أي جهة يركز. نظرت إلى عيني الحسين، شافت عيني الحسين تركزان على الشجرة، فأقبلت نحو الشجرة، وإذا بها ترى السيدة رقية قد افترشت التراب. أقبلت إليها، ضمتها إلى صدرها، حملتها بأبي وأمي، وأقبلت بها إلى الناقة، تحركت الضعينة وجاءوا بالسبايا إلى أرض الشام. وإنت سامع في أرض الشام أنزلوا السبايا في خربة لا تقي عن حر ولا عن برد، وهذه السيدة الطاهرة كانت من جملة السبايا. تسأل عمتها زينب، عم زينب أين والدي الحسين؟ تجاوبها عمتها بني إن والدك الحسين في سفر طويل. في سفر طويل بني. تنام الطفلة الصغيرة فترى أباها الحسين في عالم الرؤيا، أقبل إليها، أجلسها في حجره، صار يمسح على رأسها وعلى صدرها وقلبها وهي تنادي أبتا حسين، أبتا حسين لم تركتني وحيدا، أبتا حسين لم تركتنا وذهبت عنا، أبتا حسين متى ترجع إلينا؟ فلقد اشتقنا إلى لقائك. وياخذها الحسين وخلي خدها الطاهر على كفه المبارك، وتنام الطفلة على كف الحسين في الرؤيا. في هالوقت هذا اللي تشوف خدها الطاهر على كف الحسين تفيق من رؤياها، وإذا بها ترى كف خدها على تراب الخربة. عجيب، وين تلك اللحظات إلى هذه اللحظات؟ الآن خدها على كف الحسين وإذا خدها على تراب الخربة. نادت وحسينا عم زينب، عم زينب أين والدي الحسين؟ قالت لها عمتها أبوك مسافر في سفر طويل، إن شاء الله يرجع إليك بنية. قالت عم الآن أريد والدي الحسين. صرخت زينب وأخا، صرخت أم كلثوم وحسينا، اجتمعنا النسوة حولها وارتفعت الصيحة منهن جميعا وحسين. سمع يزيد بن معاوية صوت النسوة والأطفال، سأل أخبروه بالقضية. شوف شوف شلون التعامل. ها انت لما تكون عندك طفلة صغيرة بنت 3 سنوات 4 سنوات وتشوف دموعها على عينيها، خصوصا إذا كانت يتيمة، تحاول تسليها تهدئ من روعها. ما أدري يزيد شلون سلى رقية، قال خذوا إليها رأس أبيها. هكذا سلاها، ها جيء لها برأس الحسين وقد وضعوه في طبق، وضعوا الطبق بين يديها. التفتت الطفلة الصغيرة بكل براءة إلى عمتها زينب: عما ما أردت طعاما ولا شرابا، وإنما أردت حبيبي الحسين، أردت والدي الحسين. قالت: لا بني، إنما تطلبين تجدينه داخل هذا الطيش. المعذرة شيعها رفعت الطفلة أبطر غطام على الطيش، وإذا بها ترى رأس أبيها. ترى رأس أبيها مخضبا بالدماء. تصور تصور انت طفلة يتيمة بنت 3 سنوات شلون تتعامل مع القضية. أخذت الرأس ضمته إلى صدرها، صارت تمسح التراب عن وجهه، تمسح الدماء عن كريمته. المعذرة المعذرة. يلا هذه لحظات الاستجابة. يقول أحد العلماء، يقول أحد العلماء: رؤي الحسين ومصيبة رقية عندما جيء بالرأس إليها تذكر أمامه، وإذا الحسين تسيل دموعه على قده. الحسين ما تحمل هذه المصيبة، ها ضمت الرأس إلى صدرها. تعال اسمع الكلمات البريئة: أبتا حسين من قطع وريده، أبتا حسين من أيتمني على صغر سني، أبتا حسين. أقول المعذرة شيعها: قم وانظر إلى رؤوسنا المكشوفة. يلا يا أرباب الحوائج، اللي عنده دعاء، اللي عنده حاجة، ترى هذه لحظات الاستجابة. دموعك مفتاح الطريق إلى الله. أبتا حسين قم وانظر إلى رؤوسنا المكشوفة. المعذرة أقول هالكلمة شيعة: أبتا حسين
قم وانظر إلى عمتي المسحور. أبتا حسين قم وانظر إلى ابنتك المسلوبة. ارتفعت النياحة ونحن ننوح معهم وننادي معهم وحسينا. تقول الروايات بينما النساء يتصارخن وإذا بالسيدة رقية قد سقطت جانبا وسقط الرأس من يديها على الجانب الآخر. تحيرت زينب وإذا الإمام زين العابدين يخاطبها المعذرة. المعذرة شيعة. عم أغمضي عينيها فلقد فاضت روحك. شفتك أنا في نومي جالس وأنا في حجرك ظنيت لأنك سالم ما أدري حزونا حر. يلا خلينا ننعوية هويها. شفتك أنا في نومي جالس وأنا في حجرة ظنيت لأنك سالم ما أدري حز ونحر. الله شلون هالنياحة عند هذه الطفلة الصغيرة. اسمع اسمعها. ردتك يا ابو يا سالم جابوا إلي راسك. قول وياه لا تستحي. ردتك يا ابو يا سالم جابوا إلي راسك منه قطع أوداجك منه خمد أنفاس من ضرب راسك بالعصا جاوب يا راس الوالي. اسمع اسمع. حطت وجهها بوجهه وتخضبت بدموم وشهقت وخارت ميتة يا سفرة المشوم. ما أسمع صوتك وياي. ومن جردت هالغاسلة قالت أظن مسموم مخضر جسم هش السبب مرمر جسدها حالي. جردتها الغاسلة عند تغسيلها وإذا بها ترى جسد الصغيرة مخضرا مسودا. التفتت إلى السيدة زينب قالت لها أيتها السيدة أظن أن ابنتكم قد ما
ماتت مسمومة. قالت لها السيدة زينب لما تقولين ذلك؟ قالت أرى جسدها مخضرا وهذه علامة السام. التفتت إليها زينب قالت أيها الغاسلة لقد اخضر جسدها بسبب ضرب الصيام. نادت عليهم زينب يا الغاسلة غسلوها. نادت عليهم زينب يا الغاسلة غسلوها. ليش هالأثر من عدوانها؟ كل ما بكت ضربه طفلة ولا تتحمل والقام ما رحمه. طفلة ولا تتحمل والقامة مخضر جسمها من الضرب وفطر جسمها حالي.
وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بار اللهو والخمر. بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بنيه وبابنته الشهيدة المظلومة عزيزة الحسين رقي، فرج عنا في هذه الليلة المباركة بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات جميعا نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.